بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذا المجلس الرابع والختام لما في حقيقه الامام المسلم لشيخ الشيخ الدكتور محمد بن المهدي. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الصدقه في سبيل الله وتضعيفها. قال وعن ابي مسعود الانصاري قال: جاء رجل بناقة مخصومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخصومة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام النووي في التبويب على صحيح مسلم: باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. وفيه حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة، مخطومة يعني عليها خطامها، عليها زمامها وحبلها الذي تقاد به، فقال: هذه في سبيل الله، يعني هذه في الجهاد في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وهذا مصداقه في كتاب الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالنفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
قال ابن القضي: عن الجهاد في سبيل الله بمركوب وغيره وإيمان بأمره بخير. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مبتع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، ألا أدل على من يحمله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافه في أهله بخير. وفيه حديث أيضا أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي، يعني انقطعت وهلكت دابتي، ما عندي شيء أركبه في الجهاد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندي، يعني ما عندي شيء أعطيك إياه. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، على من يعطيه دابة يركبها. فقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا حديث عظيم، وهو من جوامع الحديث النبوي. فكل من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. وهذا يشمل الصدقات والأعمال الصالحات بأنواعها. وهكذا لو علمت إنسانا القرآن، أو علمته تسبيحا، أو علمته صلاة أو وضوءا، فلك أجر فاعله. وإذا تسلسل التعليم كان لك الأجر بذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأمة أجرا، لأنه دل الأمة على كل خير. وهكذا الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء والمعلمين كلهم لهم أجور عظيمة بسبب دلالتهم على الخير.
قال وعن زيد بن خلف الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا.
نعم، حديث زيد بن خالد في الباب أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. من جهز غازيا، وهذا الجهاد سواء كان قليلا أو كثيرا فقد غزا، يعني كأنه غزا بنفسه، لأنه دل على هذا الخير ويسره لغيره، فكأنه غزا في سبيل الله. ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، إذا خلف أهل الغازي المجاهد إذا سافر للجهاد فخلفه في أهله بخير، بأن يقضي حاجاتهم وينفق عليهم ويحميهم أو يساعدهم في أمورهم، فأيضا هو قد غزا، كأنه غزا في سبيل الله ولو كان قاعدا في بيته.
قال: باب حكمة نداء المجاهدين وإثم من خالفهم فيهم. قال: وعن سليمان بن مغيرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكمة نداء المجاهدين على القاعدين كحكمة أمهاتهم، وما بقدر من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟
باب حرمة نساء المجاهدين، يعني أن لهم حرمة عظيمة، وإثم من خانهم فيهن، من خان المجاهدين فيهن في أزواجهم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وفيه قولان: الأول أن حرمة نساء المجاهدين كحرمة الأم، فمن تعرض لهن بشيء كنظر محرم أو كلام فيه ريبة أو خلوة فكأنه تعرض لأمه في الحرمة والإثم. والمعنى الثاني أن نساء المجاهدين على القاعدين من برهن وأحسن إليهن فكأنما أحسن وبر أمه، وهذا في الفضل والأجر عند الله عز وجل. ومن خان نساء المجاهدين، من خان المجاهدين في نسائهم فإنه يوقف يوم القيامة ويؤخذ من عمله ما شاء المجاهد. المجاهد يوم القيامة يأخذ من حسناته وعمله ما شاء، وهذا تهديد وترهيب عظيم.
قال: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. قال: عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت بهذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، بمثل حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته: سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت.
سقوط فرض الجهاد عن المعذورين هذا ثابت في القرآن وفي السنة. فيقول البراء في هذه الآية من سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية أول ما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، كان رجلا ضريرا، فشكى للرسول صلى الله عليه وسلم برارته، يعني شكى إليه عماه أنه أعمى لا يبصر لا يستطيع الجهاد. وهذه الآية عظيمة، وقالت إن المؤمنين المجاهدين لا يستوون مع القاعدين، فعند ذلك نزل العذر ونزل الاستثناء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. إذن أولو الضرر عذرهم الله عز وجل. وفي قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، فهؤلاء ليس عليهم حرج، يعني ليس عليهم إثم. الحرج هو الضيق والإثم، فليسوا بعصاة إذا تركوا الجهاد بالنفس، لكن إن استطاعوا الجهاد بالمال وجب عليه. وهكذا النساء، فالمرأة لا تستطيع الجهاد بنفسها لضعف بدنها عن ذلك وعسره عليها، فإنها تجاهد بمالها وتجاهد بلسانها وتجاهد بدعائها. نعم.
قال باب ثبوت الجنة للشهيد. قال وعن جابر رضي الله عنه يقول جاء رجل فقال أين أنا يا رسول الله المجيب؟ قال في الجنة، فألقى ثمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث زويد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفي رواية قال جاء رجل من بني النبي قبيل القبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا.
نعم. باب ثبوت الجنة للشهيد. فالشهيد تجب له الجنة، الله سبحانه وتعالى أوجب له الجنة، ولو كان عمله يسيرا ولو كان إسلامه حديثا، لو كان أسلم حديثا، لو أسلم للتو، كما في هذا الحديث أن رجلا جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. هذا الرجل شهد الشهادتين وأسلم ثم تقدم فقاتل فقتل، فدخل جنة عرضها السماوات والأرض. وفي رواية أن هذا الرجل قال أسلم وأقاتل أو أقاتل وأسلم، قال له صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل، لأنه لو قاتل بغير إسلام لا ينفعه ذلك، فلا ينفع العمل الصالح إلا بعد الإيمان إلا بعد الإسلام.
قال عن أبي هريرة بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال سمعت أبي وهو في حضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السجود. فقام رجل ورأس الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.
نعم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أن الجهاد في سبيل الله وحضور ساحات الوغى باب عظيم وطريق عظيم إلى الجنة، وهو من أعظم أسباب دخوله. فعندما سمع هذا الحديث رجل رتق الهيئة ليس بصاحب ثياب حسنة، فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه وودعهم وكسر جفن سيفه، يعني دليل على استبساله في القتال، لأنه لا يريد الرجوع بل يريد الشهادة، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رحمه الله تعالى.
قال بعد نزول مالك بن رضي الله عنه قال: جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل يدرك معنا رجالا يعلمون القران والسنه؟ فبعث اليهم 70 رجلا من الانصار يقابلهم مره فيهم خالي حرام يقرؤون القران ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيبون بالمال فيضعونه في المسجد ويستغيثون فيبيعونه ويشترون به الطعام لاهل الصفه وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم اليهم تعرضوا لهم فقتلوهم قبل ان يبلغوا المكان. فقال اللهم بلغ عنا نبينا ان قد لقينا فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: واتى رجل حراما قال انس من خلفه فطعن في حتى انبته فقال حرام قلت ورب الكعبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: ان اخوانكم قد قتلوا وانهم قالوا
يقول أنس في هذا الحديث أن قبيلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا يقال لهم القراء وفيهم خاله حرام كانوا يقرؤون القرآن. ذكر صفتهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل ويتصدقون ويملؤون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالماء ويطعمون أهل الصفة، يعني كانوا مجتهدين غاية الاجتهاد في العلم والعمل، جمعوا بين العلم الشرعي وبين العمل وخدمة الإسلام والمسلمين. فغدروا بهم فقتلوهم، فلما لقوا ربهم سبحانه وتعالى كلمهم الله وكلموه كما جاء في الرواية الأخرى، وقالوا لربهم سبحانه: بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وكان فيهم رجل وكان حرام خال أنس، جاءه رجل فطعنه برمح حتى أنفذه فقال: فزت ورب الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الصحابة بمقتلهم وقتلهم وقال: إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا فرضينا عنك ورضيت عنا.
قال أنا عمي الذي تميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، قال: فشق عليه قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وميت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، قال: فهذا أن يقول غيرها، قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واد بريح الجنة أجده دون أحد، قال: فقاتلهم حتى قتل، قال: فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية، قال: فقال صحبه: عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يذكرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه.
نعم، أنس رضي الله عنه يحكي ما حصل لعمه أنس بن النضر رضي الله عنه وما استبسل به من قتال في غزوة أحد، وأنه تحسر على فوات بدر وقال لئن أشهدني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. فعند حصول غزوة أحد استرسل في القتال وقال إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، يعني كأن أن أحد بينه وبين الجنة يراها من وراء أحد. فقاتلهم رضي الله عنه حتى قتل، فوجد في جسده 84 ضربة وطعنة ورمية حتى إنه لم يعرف جسده، لم يعرف وجهه، تغيرت معالمه، وربما مثل به المشركون لأنهم مثلوا ببعض قتل المسلمين، فما عرفته إلا أخته الربيع بنت النضر ببنانه، يعني بأطراف أصابعه ويده. ونزلت فيه هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنه قال لئن أشهدني الله هكذا قال، فقال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
قال باب من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال وعن ابي موسى الاشعري ان رجلا اعرابيا اتتني فقال يا رسول الله الرجل يقاتل لمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله اعلى فهو في سبيل الله. وفي رواية من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا مما ينبغي التنبه له، فليس كل من قاتل وليس كل من أظهر الجهاد والقتال يكون في سبيل الله، حتى تكون نيته في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم لأجل الغنيمة لأجل المال لأجل الدنيا، والرجل يقاتل ليذكر ليقال عنه شجاع وفعل وفعل، والرجل يقاتل ليرى مكانه يعني يرى أيضا قدرته على القتال، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. وفي الرواية الأخرى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله. هذه هي الغاية التي يكون بها المجاهد مجاهدا، وليس كل من قاتل يكون مجاهدا، وليس كل قتيل يكون شهيدا، فينبغي التنبه لذلك. نعم.
قال باب من قاتل الرياء والسمعة استحق النار. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه فقال له نازل نازل اهل الشام ايها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت بها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذب، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقتل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت بها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقتل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وزع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما علمت بها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذب، ولكنك فعلت
باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الغازي والعالم والقارئ للقرآن والجواد المنفق، فذكر عقابهم لأنهم فعلوا هذه الأعمال الصالحة لغير الله عز وجل. فأما المجاهد أو المقاتل الذي يقاتل لأجل أن يقال جريء وشجاع، يقال له ماذا عمل؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقال له كذبت لكنك قاتلت لأن يقال جريء. والعالم يقال له ما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال له كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. ثم يؤمر فيسحب على وجهه فيلقى في النار كما فعل بالأول. والثالث الجواد المنفق الذي يعني فعل ما فعل من النفقة ليقال هو جواد. وقد قيل، فما قيل في الدنيا من أن فلان قارئ وفلان عالم وفلان مجاهد وفلان جواد منفق، هذه هي أجوره التي تعجلوه وطلبوها، ففيه تحذير من الرياء، وأن الرياء يذهب أجر العمل، وأن صاحبه تغلظ له العقوبة في النار، ويبدأ بهم فهم أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة، يقضى عليهم قبل غيرهم. والله تعالى أمر بالإخلاص فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا ما جاء في فضل الجهاد إنما هو لمن أراد به وجه الله، هو الذي يستحق فضائل الجهاد المذكورة، وكذلك ما جاء من الثناء على العلماء فهو للمخلصين منهم، وما جاء في الثناء على المتصدقين والمنفقين بالليل والنهار سرا وعلانية فهو على المخلصين منهم.
قال باب بيان قدر ثواب من مات فطن ومن لم يرحم. قال ابن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجل ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم ثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
نعم، قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الغازية إذا غزت في سبيل الله فأصابت غنيمة، إذا أصابت مالا ومتاعا وسبيا، فإن هذه السرية قد تعجلت ثلثي أجرها من الآخرة. وإذا غزت ولم تصب شيئا من الغنيمة، أخفقت ما أصابت شيئا من الغنيمة، فقد تم لهم أجرهم في الآخرة. وهذا من باب الترغيب في الآخرة وعدم الحرص على الغنيمة الدنيوية.
قال بعض قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغنم والغنم من الأعمال. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. وهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية، وفي رواية إنما الأعمال بالنيات، قال الشافعي هو ثلث الإسلام، هو ثلث الإسلام، يعني الإسلام يقوم على ثلاثة أركان من الأحاديث، هذا الحديث هو ثلث الإسلام، والحديث الآخر هو حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث الثالث هو الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وزاد بعضهم حديثا رابعا وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث كما قال أهل العلم لا يكاد باب من أبواب الفقه إلا ويدخل فيه هذا الحديث، إلا ويدخل فيه حديث النية. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها لطالب العلم على تصحيح النية. ولهذا البخاري رحمه الله رواه في أول كتابه الصحيح وكرره في الكتاب 7 مرات، البخاري كرر هذا الحديث في صحيحه 7 مرات تنبيها على تصحيح النية. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما تصح الأعمال بالنيات، إنما تحسب الأعمال وتعتبر بالنيات، فإن كانت النية صالحة قبل العمل، وإذا كانت النية غير صالحة لم يعتبر العمل وضاع عليك. فهذا معنى إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما عين، ماذا عين هذا العامل بهذا العمل، ماذا قصد وماذا أراد ولمن توجه، فهذا تنبيه لتصحيح النية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة على النيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هذا نوع من الأعمال الصالحة وهي الهجرة، الهجرة بترك دار المشركين واللحوق بدار المسلمين، مفارقة المشركين للمسلمين، هذا عمل عظيم وعمل صالح. فإذا قصد به العامل وجه الله فإنه ينال ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال فهجرته إلى الله ورسوله، يعني صح عمله وقبل الله تعالى منه ذلك وتم أجره. ومن كانت هجرته لدنيا، هاجر لأجل الدنيا، إما لأجل المال أو طمعا في المال، لم يهاجر من ديار الشرك إلى ديار الإسلام بقصد تعلم الإسلام وحب الإسلام والمسلمين والجهاد معهم وما أشبه ذلك، وإنما هاجر للدنيا، أو هاجر لأجل أن يتزوج امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا تحقيق. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فهجرته للدنيا أو للمرأة، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلم يذكر يعني هذه الأمور التي هاجر من أجلها.
قال بعض الكتاب الله تعالى، قال وعن ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب شهادة طالبا أعطيها ولم يصدقه، وزاد في رواية بلغه الله منازل الشهداء والإيمان على فراشه.
نعم، استحباب طلب الشهادة في سبيل الله، يستحب للإنسان أن تكون له رغبة في الشهادة في سبيل الله في تبارك وتعالى، لأن له بذلك أجر الشهداء وإن مات على فراشه. يقول عليه الصلاة والسلام من طلب الشهادة صادقا، وفي الرواية الأخرى من سأل الله الشهادة بصدق، هو صادق وليس كاذبا ولا مرائيا وإنما طلبها صادقا مخلصا بلغه الله عز وجل منازل الشهداء في الآخرة. وإن مات على فراشه وإن مات بين أهله، وفي الرواية الأولى ولو لم تصبه، يعني ولو أنه لم يستشهد في سبيل الله، وهذا فيه فضل الشهادة، وفيه أيضا فضل صدق النية وصحة النية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في غزوة من الغزوات: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا هم معكم شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة، لأنهم قال حبسهم العذر، لولا العذر لكانوا معكم في المسير وفي الجهاد والغزو. نعم، دم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: من مات ولم يغزو، لم يجاهد ولم يحدث نفسه به أو لم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق. لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن الذين كانوا يتخلفون عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المنافقون، كما قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فكان المنافقون يتخلفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكرهون الغزو ويكرهون الجهاد. فالإنسان إذا كان بهذا الطبع وهذا الحال ولا يحرك ساكنا من أجل نصرة دين الله عز وجل، لا بمقال ولا بفعال ولا بمال، هذا والعياذ بالله فيه شعبة من النفاق.
قال: بعض الغرب من حدثه عن الغزو مرض او عذر اخر. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال: ان بالمدينه اذا رجالا لا تكن كثيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر.
نعم، هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في غزاه، يعني في غزوة من الغزوات، لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم يعني في الأجر وفي الثواب، حبسهم العذر الذي منعهم من الجهاد والغزو هو العذر، ولهذا أعطاهم الله تعالى على قدر نياتهم. وهذا ما أشار إليه بعض أهل العلم بقوله: نية المؤمن خير من عمله، وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح سندا وإن كان معناه صحيحا. فنية المؤمن وإخلاصه وصدقه أبلغ من عمله. فالمؤمن يتمنى لو أن عنده مال كثير لبنى المساجد وأعان المحتاجين والفقراء، لو أن له قدرة أن يفعل كذا لفعل، فنيته أعظم وأبلغ من عمله القاصر.
قال باب الرشد والغزو في البحر. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبر على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة الأقطام، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم التفتت تحتي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قال: فقلت: ما تضحك؟ يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. قال: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قال: فقلت: ما يضحكك يا رسول، ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الغلام. قال: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت منحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
باب فضل الغزو في البحر. والغزو في البحر أشق من الغزو في البر، ولهذا كان الأجر فيه أيضا عظيم أو أعظم، لأن ركوب البحر فيه مشقة وفيه تعريض للنفس للهلاك بالغرق وما أشبه ذلك، ولهذا كان الأجر فيه عظيما. تقول أم حرام وكانت تحت عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فأطعمت. العلماء اتفقوا على أن هذه المرأة محرم من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في ذلك، فبعضهم قالوا إنها كانت خالة له من الرضاعة، وبعضهم قال إنها كانت خالة لأبيه عبد الله. على كل حال هي من محارمه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عندها ويجلس وتطعمه، وجلست تفلي رأسه عادة معروفة عند العرب، فنام صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. الثبج والوسط، أو يركبون ظهر البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قيل إنهم يكونون هكذا في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم هذا الرزق الحسن، وقيل هذا حالهم في الآخرة. ثم أيضا نام مرة أخرى واستيقظ وهو يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منه. حرص الصحابة، هذا فيه حرص الصحابة، بل نساء الصحابة على الجهاد والغزو في سبيل الله. فقال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية رضي الله عنها، وصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت وهلكت. نعم.
قال: فضل الغزاة في سبيل الله عز وجل. قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن البتان.
فضل الرباط في سبيل الله. وأصل الرباط ربط الخيل والبقاء في المكان للحراسة والحماية للحدود، فالمرابط هو الذي يبقى على الثغور، يعني على حدود بلاد المسلمين مواجها لبلاد الأعداء أو مواجها للثغرات التي يمكن أن يدخل منها العدو إلى بلاد المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا المرابط، هذا الجندي الذي يكون على الحدود لحراسة بلاد المسلمين: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم، إذا كان يرابط على هذا الثغر وعلى هذا المكان فإنه على خير عظيم، بحيث أنه أعظم عملا ممن يصوم شهرا ويقومه. وإن مات في الرباط، سواء مات حتى أنفه أو مات قتلا، جرى عليه عمله الذي كان يعمله من صلاة مكتوبة أو راتبة أو نافلة أو صدقة أو تسبيح أو ذكر، كل أعماله الصالحة تظل جارية، تظل أعماله جارية له إلى يوم القيامة وأجري عليه رزقه يعني في القبر. وأمن الفتان يعني أمن فتنة القبر وسؤال الملكين، هذا من فضل الرباط في سبيل الله.
قال بعض بيان الشهداء، قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخذه فشكر الله له فغفر له. وقال الشهداء خمسه: المفعول والمفعول والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل.
باب بيان الشهداء، من هم الشهداء؟ ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء خمسة، وليس الشهيد هو القتيل في سبيل الله فقط. يقول عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة، المطعون، والمطعون هو من مات في الطاعون، والمبطون، المبطون هو الذي أصيب بداء في بطنه كالإسهال أو غيره حتى يموت، وقيل الذي يصاب بداء الاستسقاء وانتفاخ البطن، والغرق يعني الذي يموت في الماء غرقا، وصاحب الهدم، صاحب الهدم من يموت تحت بيته ينهدم عليه بيته، والشهيد في سبيل الله. هؤلاء الشهداء المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم، وهناك أيضا غيرهم، لهم حكم الشهيد في الآخرة وليس في الدنيا. أما في الدنيا فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، بخلاف شهيد المعركة فإنه لا يجب تغسيله ولا تكفينه، وإنما يدفن بثيابه، ولا تجب أيضا الصلاة عليه بخلاف يعني غيره من الشهداء.
قال باب فضل الغني والحث عليه وذميمة عليه وحكم الذميم. قال عن عمرو بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا له ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي،
باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه آية من سورة الأنفال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وذلك لأن الرمي هو من أبلغ الأشياء وأقواها أثرا في الأعداء، فالرمي فيه دفع لشر الأعداء وإفخام في الأعداء أعظم من غيره، كما أن الرمي فيه حماية لأرواح المقاتلين والمجاهدين لأنه يرمي من بعيد. وتعلم الرمي من يعني الواجبات الكفائية، لأن الله تبارك وتعالى أمر به فقال: وأعدوا، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، لكن الوجوب هذا وجوب كفائي. إذا قام طائفة من المسلمين بتعلم الرمي والجهاد وفنون القتال سقط عن الباقين.
قال وعن الرحمن بن شمامة أن مخيم بن نخبي قال لعقبة بن عامر: نختلف بين هذين الغرضين، وأنت كبير يشق عليه. قال عقبة: لولا كلام سمعته كما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعني. قال: بهذا فقلت لأبي ابن شمامة: وما ذلك؟ قال: إنه
نعم تعلم الرمي هذا كما قلنا من الواجبات الكفائية، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من تعلم الرمي من تركه ونسيانه، لأنه يكون بذلك قد أعرض عن نعمة أنعم الله بها عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم ترك فليس منا أو قد عصى. هذا تحذير من ترك التعلم فنون القتال أو ترك ممارسة فنون القتال لمن تدرب عليه وصار فيه حاذقا، لأنه إذا تركه سينساه وسيضعف. وكان عقبة بن عامر يرمي ثم يأتي بالسهم، يرمي ثم يأتي بالسهم مع كبر سنه. فلما قيل له لم تفعل ذلك ذكر لهم هذا الحديث: من علم الرمي ثم تركه فليس منا.
قال باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم الله فهم كذلك.
نعم، هذا الحديث فيه بشارة لهذه الأمة المباركة أمة الإسلام، أنه لا تزال فيهم طائفة ظاهرة على الحق. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني ظاهرين بالحق، يظهر بهم الحق وبأقوالهم وبأفعالهم. الله تعالى يظهر الحق على ألسنتهم، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية: لا يضرهم من خالفهم من الفرق الأخرى أو من الجماعات الأخرى حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حتى يأتي أمر الله قيل حتى تقوم الساعة، وقيل حتى تأتي الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وهذا يكون قبل قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ففيه بشارة لأهل السنة والجماعة وللمتمسكين بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومعزهم، ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يلزم أن تكون هذه الطائفة مجتمعة في مكان واحد أو في بلد واحد، بل هم متفرقون في الأقطار، لكنهم مجتمعون في التوحيد وفي العقيدة وفي المنهاج، فمنهاجهم واحد وأصولهم واحدة ودينهم واحد، ولله الحمد والمنة. هكذا أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر، كتبهم واحدة متفقة في الأصول، لا اختلاف بينها ولا تضاد.
قال وعن عبد الرحمن بن سمان الذي قال: كنت عند من سمت بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، فبينهم على ذلك أقبل عقبة مع معاذ، فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاتلين بعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: بلى. ثم يجعل الله ريحا كريما مثل نفسها نفس الحرير، فلا يترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا كظمته، ثم يبقى شرار الناس عليه إن تقوم الساعة.
نعم، هذا الحديث فيه زيادة أن هذه الطائفة وهذه العصابة تقاتل أيضا على أمر الله، يعني منهم طائفة مجاهدة تقاتل على أمر الله وهي قاهرة لعدوها، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، وذكر الريح التي تكون قبل قيام الساعة والتي تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وفي الحديث أيضا في هذا الباب الأخير أنه لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، فيه بشارة لأهل الشام، وقيل لأهل بيت المقدس، وقيل المراد بأهل الغرب هم العرب، لأنهم يعني في الغرب من الأرض. فهذه أقوال كلها في معنى أهل الغرب، وفيها بشارة ببقاء طائفة مؤمنة على الإيمان الصحيح والدين الصحيح الذي كان عليه رسول الله وأصحابه رضي الله عنه.
قال أبو هريرة رضي الله عنه في الدوام للزيد والنهي عن الجاهلية في الطريق، قال وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تفرقتم من نفسي فأعطوا بذنوبك حقها عند الأرض، وإذا تفرقتم من سنة فأتبعوا عليها الخير، وإذا أقرتم بالليل فاجتنبوا الطريق إنها مأوى الهوى بالليل. الله أكبر الله أكبر.
نعم، باب مراعاة مصلحة الدواب سير والنهي عن التعريس في الطريق. وهذا أيها الإخوة مما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا وحذرها منه، حتى فيما يتعلق بالأمور التي يظنها بعض الناس ثانوية وهامشية. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب، في الخصب يعني في زمن العشب ووفرة المرعى، والخصب ضد الجذب، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني دعوها ترعى إثناء المسير وإثناء السفر، فلا تعجلوا عليها، لا تعجلوا عليها في السفر. وإذا سافرتم في السنة، في السنة يعني في القحط، كما في قوله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. بالسنين يعني بالقحط، بالقحوط. وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، لأجل أن تصلوا إلى مرادكم قبل أن تستنفذ الإبل قواها، قبل أن تضعف. وإذا عرستم بالليل، التعريس هو النزول آخر الليل للاستراحة والنوم، وقال بعضهم التعريس هو أي نزول في ليل أو نهار، لكن الأول هو الأشهر. إذا عرستم بالليل يعني إذا نزلتم الاستراحة بالليل فاجتنبوا الطريق، لا تعرسوا ولا تناموا على الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل. فالهوام كالحيات والعقارب وغيرها تمشي على الطريق تلتمس ما يسقط من المسافرين من الطعام وما أشبهه، فإذا نام الإنسان بالطريق ربما آذته هذه الدواب. وأيضا النوم في الطريق عرضة لأن يداس الإنسان من غيره، إذا نام الإنسان في وسط الطريق ربما جاء الإنسان بالليل، جاء إنسان بالليل لا يبصره فداس عليه أو آذاه، وطئه وآذاه لأنه نائم في عرض الطريق.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. فالسفر يقول صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، والعذاب في السفر يتفاوت، فأسفارنا اليوم مرفهة وسهلة، وجد فيها من الوسائل التي لا يشعر الإنسان فيها بالتعب إلا قليلا، لكن يظل السفر هو السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السفر قطعة من العذاب، لأنه يمنع الإنسان من كمال الطعام ولذيذه، ويمنعه من كمال النوم والراحة. يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، وهذا متفاوت كما قلنا. فالسفر هناك سفر سهل ميسر بالطائرات، وهناك سفر بالسيارات، وهناك سفر بالقطارات، لكن يظل السفر فيه شيء من التعب والمشقة. فإذا قضى أحدكم نهمته يعني حاجته من وجهه، من المكان الذي قصده، إذا قضى المسافر حاجته فليعجل الرجوع إلى أهله، لأن وجود الإنسان بين أهله مع زوجه وعياله خير له، يأمرهم بالصلاة، يذكرهم بالله، يحميهم، يدفع عنهم، ينفق عليهم. لذلك نقول: لا ينبغي للإنسان أن يسافر عن أهله كثيرا، لأن هذا يضر بمصلحتهم.
قال بعد ذلك مما ذكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب أهله ليلا وكان يأتيه غدوة أو عشية. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أمهل حتى يدخل ليلا ميتان حيث امتشط الشعثات وتستحد المغيبات.
باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر. والطروق كما فسره الإمام النووي هو الإتيان في الليل، وكل آت في الليل فهو طارق. يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا. لا يطرق أهله ليلا يعني إذا مضى يعني شطر الليل أو مضى جزء كبير من الليل لا يأتي أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. العشية هي أول الليل، أول الليل. فكان لا يدخل على أهله ليلا، وأيضا كان يقول جابر بن عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا يعني عشاء كي تمتشط الشعثة. الشعثة يعني التي أهملت شعرها فلم تمشط ولم تغسل لأن زوجها غائب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمهلوا، فإنها إذا علمت أن زوجها قادم استعدت للقائه، فلا يراها بصورة بشعة أو بصورة منفرة. كذلك تستحد المغيبة، تستحد يعني أنها تحلق العانة. استحداد مأخوذ من الحديدة، وهي الموسى التي يستحد بها الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهى أن يطرق المسافر والغازي والمجاهد الذي غاب عن أهله طويلا، نهى أن يطرق أهله فجأة في الليل إلا إذا أبلغهم. إذا أبلغهم أنه آت في الساعة الفلانية لا مانع. لهذا ورد في الحديث أنه قال: أمهلوا حتى يصل الخبر وتستعد يعني المرأة لزوجها. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على يعني العلاقة الزوجية وما يقويها، ونفيه ما يضرها، نفيه صلى الله عليه وسلم ما يضرها من الأعمال والأحوال.
قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق رجل ليلا يتخولهم أو يلتمس أعثارهم.
نعم، الحديث الأخير في كتاب الإمارة حديث جابر رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. يتخونهم يعني كأنه يتعمد أن يغيب عن البيت ثم يأتي فجأة في الليل، كأنه يتهم أهله بالخيانة، كأنه يتهم أهله أنهم إذا غاب عنهم أدخلوا رجلا في بيته. هذا الأمر ينبغي أن يتنزه عنه الإنسان، لا يدخل الرجل على أهله بغتة، بل ينبغي له أن يعلمهم بدخوله. قال العلماء: حتى لو أنه ذهب إلى العمل وأراد الرجوع إلى البيت فإنه يطرق الباب أو يتنحنح حتى يسمع صوت إذا دخل، ربما يكون على حال لا يحبون أن يراهم عليها. هذا كله من الآداب الإسلامية الرفيعة. بهذا ينتهي التعليق المختصر على كتاب الإمارة، وإلا فإن الأحاديث تحتاج إلى مزيد من العناية والشرح، ولكن لقصر الوقت كنا نختصر، وأيضا كنا نترك بعض الروايات المكررة وربما كان في بعضها فائدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على حسن استماعكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.